أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا لا تحس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعد أن بين في آيات مضت من سورة المائدة عليه أهل الكتاب من العناد والمغالطة، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم قائلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود والنصارى: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، يعني أنكم لستم على شيء من أمر الدين ما دمتم تعبثون بالكتب المنزلة عليكم وتحرفون وتعدلون وتبدلون ما لا يتفق مع هواكم ومطامعكم الدنيوية، فأنتم لستم على شيء من أمر الدين، لأن هذه الأمور التي أبقيتموها من التوراة إنما هي تتفق مع هواكم، وما يخالف رغباتكم وهواكم فإنكم حرفتموه وبدلتموه، وهذا لا يسمى فاعله ملتزما بالدين. فالله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة، وأن يقول للنصارى: لستم على شيء حتى تقيموا الإنجيل، وأيضا تقيموا ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم مخاطبون به ولستم مستثنين منه، لأن ما جاء في هذا القرآن عندكم خبره في كتبكم في التوراة والإنجيل، وهو مصدق لتلك الكتب وما فيها من الحق قبل أن تغير وتبدل وتحرر، فيلزمكم اتباع محمد ولا يحق لكم أن تتأخروا عن الإيمان به، فلستم على شيء حتى تقيموا هذه الأمور. وإقامة التوراة تلزم أهلها بأن يتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم لو أقاموها لزمه الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام لأن فيها خبره، وإقامة الإنجيل فيه خبر محمد عليه الصلاة والسلام، فيلزم النصارى أن يؤمنوا به ويتبعوه. ثم قال جل وعلا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يعني أن هذا الذي نزل عليك وهو القرآن سوف يتسبب في زيادة طغيانهم وكفرهم، الغالبية منهم يزدادون كفرا وطغيانا بسبب ما جاءهم من البينات والهدى الذي نزل عليك، وأما القليل فإنهم سوف يتبعونك، وهذا هو الذي حصل. فقد أسلم بعض اليهود وبعض النصارى، والكثرة الكافرة ازدادوا طغيانا وكفرا وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنه ليس عنده وحي وأن ما عنده من وحي هذا غير صحيح، وكذبوا توراتهم وإنجيلهم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه مرة جالسا معهم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لعمر قم لصاحبك، يهدؤون. فقال لهم عمر أسألكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل عندكم في التوراة ما يكذبه أو يصدقه؟ فسكتوا. فقال حبر من أحبار يعني من علماء قد سألكم بسؤال عظيم فأجيبوه، قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا فأجبه. فقال لعمر والله إنا لنعلم أنه على حق وأنه على صدق، ولكن الذي منعهم هو أنهم لا يريدون الرسالة تكون في غير بني إسرائيل، حسد وحقد وعداوة، فكفروا من باب الحسد والمعاملة لا بسبب جهلهم بالحق، بل يعلمون أنه محق. ولهذا قال جل وعلا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فهم يزدادون طغيان ويزدادون كفرا وإنكارا بسبب ما نزل عليك من الحق، لأنهم تضيق صدورهم ويتألمون أن يكون في العرب الرسالة لا تكون فيهم. فلا تأس على القوم الكافرين، يعني لا تحزن ولا تتضايق بسبب عدم إيمانهم بك أو محاولتهم الكيد لك، مع أنهم يعرفون الحق، فإن الله تعالى لهم بالمرصاد، وهو الذي يحاسبهم ويعاقبهم. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا بالله آمنوا به ربا وإلها، آمنوا بأسمائه وصفاته، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، سواء كانوا منكم العرب أو كانوا من أهل الديانات الأخرى كاليهود أو الصابئة أو النصارى أو غيرهم من الوثنيين، فإنه إذا آمن بالله و اليوم الآخر وعمل صالحا فهذا لا خوف عليه ولا يحزن، لأن هذا الدين ما نزل للعرب وحدهم وإنما نزل للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس لأهل مكة والمدينة بل لكل البشرية، للثقلين الجن والإنس. فإذا آمن اليهودي صار من أمتك، وإذا آمن النصراني صار من أمتك، وإذا آمن الصابئي صار من أسرتك من أمتك. والصابئة هم قوم قيل أنهم لهم ديانة بين النصرانية والمجوسية، وقيل بين اليهودية والنصرانية، وقيل بين اليهودية والمجوسية، وقيل غير ذلك. فمن آمن منهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الإيمان. الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويعمل الصالحات التي وجهتهم إليها وعلمتهم إياها، فإن هذا لا خوف عليه في المستقبل ولا يحزن على ما مضى، لا خوف عليه فيما يستقبله من أمره، وهو أنه إذا مات فإنه يتطلع إلى الجنة فلا خوف عليه، ولا يحزن على شيء مضى لأنه قد حصل المراد وفاز. وإنما الذي يحزن وعليه الخوف هو الذي لم يؤمن، فما أمامه جحيم، وهو أيضا لم يستفد مما مضى من حياته ويستمتع بها. فمثله مثل الناس، فهو يحزن حيث أنه لم يعمل صالحا على ما مضى، وهو أيضا يخاف مما هو مقبل عليه يوم يلبسون سرابيل من نار، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فهذا الصنف من الناس يخافون. أما الذين آمنوا بغض النظر عن العرق أو عن القبيلة أو عن الجنس أو عن اللغة أو عن الديانة السابقة، ما دام أنه في الأخير أسلم واتبع الدين الحق فإن التوبة تجب ما قبلها وتمح ما قبلها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا إشارة لأهل الإيمان، وهو أن المؤمن يستبشر خيرا ويتفاءل خيرا لأن ما يستقبله من عمره خير مما مضى وأدبر، فهو يتطلع ويؤمل ويرجو أن يكون من الفائزين بالجنة، ولا يحزن أنه فرط في الدنيا أو سعى أو تساهل أو تغافل. وعلى هذا فليراجع الإنسان نفسه لأجل أن يصحح مسار حياته، إذا كان مضى منه تقصير في سالف أمره، مضى منه غفلة عن أداء الواجبات أو جرأة على أداء شيء من المحرمات، عليه أن يراجع حساباته مع ربه ويتوب إلى الله ويكثر من العمل الصالح، لأن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وعليه أن يستغفر ويتوب من الذنوب، من فعل المحرمات، ويستبدلها بعمل صالح. لأجل أن لا يندم إذا كان السجل أمامه مفتوح ويقال له انظر في يوم كذا بعث كذا في مكان كذا، فيكون قد صحح سجلاته ومسح ما اسود منها واستقامت أموره السلم له يوم القيامة بيمينه
فيستلمها فرحا مسرورا قائلا ها أم اقرأ كتابها إني ظننت أني ملاق حسابها. فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا. لماذا؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما هي الأيام الخالية؟ هي أيامنا هذه التي نعيش فيها أيام الدنيا. كلوا واشربوا في يوم القيامة متهنئين سعداء بسبب عملكم في الدنيا مدة وجيزة 50-60 سنة هي مدة العمل. وهناك حياة مستمرة ثواب وجزاء بدون عمل، وليست 50 سنة ولا 100 سنة ولا 150 ولا 200 سنة، بل هي حياة مستمرة دائمة على كلا الصنفين، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. نسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
قد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريق كذبوا وفريق يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم الله بصير بما يعملون.
ثم قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن حال بني إسرائيل: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. سبحان الله. الله تعالى يخبر عن هؤلاء القوم، هذا الصنف من الناس، لأنه أخذ عليهم الميثاق وأرسل إليهم الرسل، ولكنهم كانوا مرجع غدارين ينقضون العهود ولا يلتزمون بالمواثيق. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي أن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم الميثاق بأن يسمعوا ويطيعوا ويتبعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام، والتزموا بهذا كلاما، وبعد فترة نكثوا العهود والمواثيق وغيروا وبدلوا وتمردوا، بل إنهم تجاوزوا الحد فقتلوا الأنبياء. وهذا لم يعمله غيره. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، أي كثير من الرسل أرسلهم الله تعالى إلى بني إسرائيل. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الذي يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم إذا كان يتفق مع هواهم ورغباتهم ماشي مقبول، إذا كان ما يتفق ما يصلح ما يمشي يرفضونه، مع أنهم جاءهم طلباتهم، لكنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أنجاهم الله من اضطهاد فرعون وأمرهم بالجهاد، فقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد بكل وقاحة. ما قالوا أنت وربنا، قالوا أنت وربك، يعني كأنه ليس ربا لهم، من باب الاستهزاء والسخرية. فعوقبوا وتاهوا في الأرض وطلبوا حاجات فأتتكم. أنزل الله عليهم المن والسلوى، أفضل وأفخر الأطعمة. قالوا ما نريد هذا، نبي ثوم وبصل وكراث وبقر ونحوها. واتخذوا العجل وأشركوا، ونزلت بهم عقوبات على مر العصور والدهور، لكنهم وإلى هذه الساعة وإلى هذا اليوم هم كما كانوا في عهد موسى عليه السلام من التجبر والطغيان والمراوغة والمكر والخديعة والإيذاء وعدم المبالاة بغيرهم. يعتبرون أن من عداهم ليسوا بشرا، وأنه يحل لهم أن يعملوا به ما شاءوا. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فكذبوا الأنبياء، كثير من أنبيائهم رفضوه وقتلوا عددا من الأنبياء. وذكرت لكم في حادثة من حوادثهم ما يدل على عدم مبالاتهم. في يوم من الأيام قتلوا 300 نبي في مكان واحد، وفي نفس اليوم جاءوا ببضاعتهم يبيعونها في نفس المكان، يعني كأنهم ما عملوا شيء. والإنسان إذا تأمل القرآن العظيم وجد كثرة مخازي هذا الصنف من الناس ومراوغتهم. والذي يريد أن يقرأ التاريخ يقرأه من كلام الله تعالى في حق هؤلاء. الإنسان الذي يريد أن يعرف يهود يقرأ القرآن، وهذا خبر لا يحتمل إلا الصدق، لأنه كلام الله الخالق بكل البشر ومنهم بنو إسرائيل. يقول جل وعلا: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. حسبوا ألا تكون فتنة من التكذيب والقتل، وأن الأمر شيء سهل، وأن هذا لا يترتب عليه كثير عناء، وأن الله تعالى لا يعاقب عليه، وإنما ناسبهم أن يقتلوا هؤلاء ويكذبوا هؤلاء. فعموا وصموا، يعني أغلقوا عيونهم عن رؤية الحق وسدوا آذانهم عن سماع الحق. هذا هو معنى عموا وصموا، يعني أرادوا أن لا يستعملوا حواسهم في الاستفادة مما حولهم من الحق. الحق أمامهم يغمضون عنه، الحق حولهم يسمعون أصواته لا يستمعون. فهذا هو العمى والصمم بمعنى الإعراض عن سماع الحق أو رؤية الحق. فعاقبهم الله تعالى على ذلك بكثير من العقوبات، ثم تاب عليهم ليتوبوا، لكنهم لم يتوبوا، بل ما زالوا على عتوهم وعنادهم. ثم تاب عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، الكثير منهم استمر على عماه وصمنه على ضلاله واستمراره في الغواية. والله بصير بالعباد، أي أن الله تبارك وتعالى بصير بما يعملون، فهو مطلع عليهم وعليم بأحوالهم ويجازي كلا بعمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله جل وعلا عليم وبصير بكل حركة منهم وسكون، لا تخفى عليه خافية. وهذا من غبائهم وجهلهم. وهذه التوجيهات التي ذكرها الله تعالى في قصص هؤلاء القوم هي تحذير لنا أن نكون مثل أولئك القوم فنعاقب بما عوقبوا به. فإذا جاءنا الحق علينا أن نلتزم به ولا نحيد عنه. وقد جاءنا في كتاب ربنا الكتاب الخاتم على النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، كتاب فيه الخير والهدى مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة من الحق والهدى وزائدا عليها، وهو ناسخ لكل الكتب السابقة. والحذر الحذر يا أمة محمد أن تكونوا مثل بني إسرائيل فيصيبكم ما أصابه، والواجب عليكم أن تتبعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وتقتدوا به في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب وكل ما يعرض لكم. فإن وجد منكم تمرد وإهمال واستهتار وسخرية فالويل لكم. فالله تبارك وتعالى ساق هذه القصص لنا لأجل أن نستعظ، واستعيذ من وعظ بغيره. فمن سعادتنا أن نأخذ درسا وعبرة مما حل بالأمم السابقة لما أنهم غفلوا عن أمر الله، فلا نغفل وإنما نكون ملتزمين بالحق مبتعدين عن الباطل، لئلا نعاقب بما عوقب به أولئك القوم. فقوله جل وعلا والله بصير بما يعملون، أي أن الله تعالى يعرف كل ما يعمله الخلق من هؤلاء اليهود وغيرهم. فليس علم الله مقتصر على فئة، بل إن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فالله تعالى فوق عرشه فوق سماواته دائن من خلقه مطلع عليهم، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم حركة الحيتان في قيعان البحار، ولا يقع شيء في ملك الله إلا بعلمه وإحاطته واطلاعه وتدبيره سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: أيهما أفضل، صلاة بعد الشروق أو صلاة الضحى، ومتى وقت كل منهما وعدد ركعاته؟ صلاة الشروق هي سنة الضحى. وقت صلاة الضحى يبدأ من شروق الشمس وارتفاعها مقدار مترين إلى ما قبل الزوال بقليل، فهذا هو وقت سنة الضحى. لكن بعض الناس إذا صلاها أول النهار سماها شروقا، وهي ليست خاصة بالشروق، وإنما هي سنة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. هذا يقول: ما حكم من أخذ حقه من المال من شخص اقترض من البنوك الربوية وليس متأكد أن المال مقترض ربوي؟ ما على شيء في هذه المسألة، لأن الذي يحرق بالنار هو المرابي آكل الربا ومكلة وكاتبة وشاهدين والمتعاون معهم. أما هذا الإنسان هو يطلب هذا الشخص مبلغ من المال وطلب منه السداد، فالنار تكون على الذي تعامل بالربا. هذا يقول: هناك إنسان لا يواظب على سنة الفجر، فما الحكم؟ يقول: هذا ضيع على نفسي خيرا كثيرا، لأن ركعتي الفجر السنة الراتبة قبل صلاة الفجر هذه من أعظم النوافل ومن السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر والسفر. وقال المصطفى عن ثوابها عليه الصلاة والسلام: إنها خير من الدنيا وما فيها. ركعتين صليها قبل صلاة الفجر بعد دخول وقت الفجر خير من الدنيا وما فيها. فكر في الدنيا اللي أنت عايش فيها وقارن بينها وبين ركعتين تستغرق منك ثلاث دقائق أو أربع دقائق. ما يضيع هذا الخير إلا إنسان غبي ولا يعرف قيم الأشياء، وإلا فما الذي يضره أو يضيع عليه إذا صلى هاتين الركعتين؟ فهو من المحرومين الذين لا يحسنون تقويم الأشياء وتقديرها، وإلا لما ضيعها. يقول: بمناسبة قرب رمضان، ما هي أفضل الأعمال بعد الصلوات والزكوات؟ نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. رمضان هو شهر الخير والبركة وشهر البر والإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفرغ فيه للعبادة. وأهم ما في الأمر هو أن الإنسان يصون صيامه عن أن يكون مخدوشا، فلا يفرط في واجب ولا يرتكب محرما. هذه الأمور لا بد أن يضعها الإنسان في حسابه، بمعنى أنه يحافظ على الفرائض من أداء الصلوات في أوقاتها جماعة في المساجد، ومن إخراج الزكاة الواجبة، ومن المحافظة على الصيام بحيث أنه لا يخل به ولا يرتكب شيئا يخدش حرمته أو ينتهك حرمته، وإنما يكون محافظا عليه فلا يتعاطى شيئا من المفطرات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ قائم، يعني ما ترد له مثل ما أتى إليه من ساعة، إنما تبين له أنك متلبس بعبادة عظمى أنت مشغول فيها، ولست على استعداد أن تنزل إلى التفاهات التي عاش فيها هذا المعتدي عليك، وتترك أمرك لله تعالى لأجل أن يحاسبه، وأنت مشغول بطاعة ربك وعبادتك له. وأفضل ما يشتغل به الإنسان في شهر رمضان بعد الفرائض هو المحافظة على السنن من رواتب وغيرها، وفي الليل صلاة التراويح والوتر وقيام الليل والاشتغال بقراءة القرآن. ينبغي للإنسان أن يشغل لسانه بذكر الله، يكثر من قراءة القرآن، لأن هذا الشهر الكريم تضاعف فيه الحسنات، فمن عمل فيه شيئا أكثر مما يعمل في غيره. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه لصالح الأعمال. هذا يقول: إنه قتل شخصا خطأ بالسيارة ولم تقبل منه الدية، ولم يستطع الصوم لمدة شهرين لأنه مريض بالسكر، ماذا يفعل؟ الدية هذا حق الورثة، فإذا عفوا عنك فهذا إحسان منهم وتفضل، ولكن الكفارة لازمة لك، ويعق رقبة، بمعنى تشتري عبدا مملوكا وتعتقه، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، وتقول إنك لا تستطيع الصيام وقد لا تجد الرقبة في هذا الزمن، فنقول يبقى في ذمتك حتى تستطيع، فإن كنت في أوقات كأوقات الشتاء تستطيع الصيام لزمك، لأن الشتاء الأيام النهار قليل والجو بارد، فلا يتضرر في الغالب مريض السكر من الصيام وقت الشتاء. نسأل الله تعالى لك العون. يقول: ما قولك في زيارة القبور وقراءة القرآن على الميت؟ أما زيارة القبور في البلد من دون سفر فإنها سنة، حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. معنى تذكركم الآخرة يعني تنبهكم على الموت، وتبين لكم أن مآلكم مثل هؤلاء، وأن الإنسان لا يغتر بصحته ولا يغتر بماله ولا يغتر بجاهه، فإنه عما قريب حين فمثل ما دفن والده وعمه وجده وخاله الذين يوجدون في هذه المقبرة، وسيذهب معه بالكفن وأهله يرجعون يقتسمون المال، وزوجاته تبحث عن أزواج، ويبقى معه أيضا العمل الصالح الذي عمله. ولهذا نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم للحكمة من زيارة المقابر هذا المعنى: ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تذكر الإنسان عندما يفر منه أمه وأبوه وأصحابه وأقاربه وأولاده وجماعة كل واحد مشغول بنفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. هاذم يعني موقف اللذة وهو الموت. ومن حكمة زيارة القبور الدعاء للموتى، وقد كان عليه الصلاة والسلام يزور المقابر ويدعو لأصحابه ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. وينصرف، ما يجلس يقرأ القرآن أو يقرأ الفاتحة أو يعكف عند القبر، فإن هذا من عمل أهل الجاهلية. وأما زيارة القبور والمكث عندها أو دعاء أصحابها فهذا شرك، والإنسان يدعو أصحاب القبور هذا يعتبر مشركا، لأن الإنسان لا يدعو إلا الله، والميت مسكين انتهى عمله وانقطع، وهو بحاجة إليك أنت أيها الحي تدعو له، أما هو فلا يعمل شيء لنفسه، فكيف يعمل شيئا لك أنت؟ فإذا دعوت فأنت اعتقدت أنه قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله، وحينئذ اتخذته إلها فصرت مشركا. ثم يعمله بعض الناس من زيارة قبور الصالحين ودعائهم، هذا من جنس شرك أهل الجاهلية الذين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا عند الله. فليتنبه الإنسان بهذا، والله تعالى لم يقل فليعبدوا هذا البيت، وإنما قال فليعبدوا رب هذا البيت. فالعبادة لله وحده لا يشترك معه فيها لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق، وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، جاءنا يبين لنا كيف التوحيد، ما هو المطلوب منا حتى أننا نسلم من النار وندخل الجنة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما قراءة القرآن على الميت فهذه الذي عليها الكثير من العلماء أنها لا أصل لها، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إهداء ثواب قراءة القرآن، وإنما الذي ورد هو العمرة والحج والصدقة، وأما قراءة القرآن فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، فتبقى على ما هي عليه. لكن تدعو فإن هذا من أجل القربات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. هذا يقول: ما الدليل على أن الجمعة لا تجمع مع العصر أو لا يجمع معها العصر؟ الدليل أن الجمعة صلاة حضر، هذا ناحية، والعصر اللي يجمع معها لو كانت ظهرا للمسافر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أحيانه في وقت صلاة الجمعة تكون السماء تمطر، والمطر من أسباب الجمع للحاضر، ومع هذا لم يجمع العصر معها، وإنما أخر العصر إلى وقتها. هذا يقول: العادة السرية عند الرجال هل حلال أم حرام؟ وإذا كان الإنسان لم يتزوج، العادة السرية عند الرجال وعند النساء حرام، لأن الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ابتغى وراء قضاء شهوته بغير زوجته أو ملك يمينه فإنه من المعتدين، فيشمل هذا جميع أنواع قضاء الشهوة، فإن كان زنا أو لواط أو عادة سرية أو غيرها. وإذا كان الإنسان لم يتزوج فقد أخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذه الحال وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فنقول لهذا السائل: عليك بالصيام حتى تتزوج، لأجل أن يضعف البدن، والزواج بالنسبة لك يعتبر واجبا لأنك تخشى على نفسك كما جاء في سؤالك. يقول: الليلة هي ليلة النصف من شعبان، والعوام يقولون إنها تكتب فيها الأعمار والأرزاق والأجال، وكذلك يقول يفور ماء زمزم ونحو ذلك، هل هذا صحيح؟ ما ورد في هذه الليلة شيء يثبت، ليلة النصف من شعبان ما ورد فيها أدلة صحيحة. قول تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني عليه المحققون من العلماء أنها ليلة القدر في عشر الأواخر من رمضان، أما ليلة النصف من شعبان فلم يثبت في فضلها شيء، وليس هناك عبادة تخص هذه الليلة ولا يومها. نعم، غدا هو يوم الاثنين، وهو أحد الأيام الليالي البيض، يسمى صيامه لأنه اليوم الخامس عشر، وهو آخر الأيام التي تكون لياليها بيضاء من ضوء القمر، وهذه تسمى في كل شهر. وغدا أيضا يوم الاثنين يسمى صيامه لأنه يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس فقال: إنها تعرض فيها الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا يسأل يقول: النقاب هل هو فرض أم ماذا؟ الحجاب هو الذي فرض، أما النقاب فليس فرض، النقاب هو غطاء الوجه الذي كل العينين من فتحات، هذا هو الذي يسمى النقاب في اصطلاح العرب. أما الحجاب فإنه أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال الأجانب غير المحارم، فهذا واجب على المرأة وواجب على زوجها أن يلزمها بذلك. وأما أن يكون لعينيها فتحات فليس بفرض، إنما إذا كانت بصرها ضعيف أو هي تحتاج أن ترى الطريق وجعلت لغطاء وجهها فتحات على قدر العينين لا يبين منه شيء من الأنف ولا شيء من الخد، إنما مستور بقدر العين، فلا بأس بهذا، وهذا مما اعتاده العرب. يقول: ما حكم حلق اللحية؟ نقول: حلق اللحية محرم ولا يجوز للإنسان بحال، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد على هذا في أوامر ثلاثة: اعفوا اللحى، اكرموا اللحى، وفروا اللحى، فلا يجوز للمسلم أن يخالف هذه الأوامر. وبيّن عليه الصلاة والسلام أن حلقها فيه تشبه باليهود أو النصارى أو المشركين أو المجوس، فلا يليق بالمسلم أن يترك التشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتشبه بيهودي أو مجوسي أو نصراني، وإنما الواجب عليها الاقتداء بخير الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والأمة تفتخر بعظمائها، وأعظم الناس عندنا هو إمامنا وقائدنا ونبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، فمن العيب في الإنسان أن يقلد الأمثال ويترك العظماء، عيب في الإنسان أن يقلد الأمثال والأراذل الذين هم أحقر منه حالا، ويترك أعظم الناس وأكمل الناس وأشرف الناس عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول: ما معنى قول الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، منهج محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي نتبعه، اهدنا الصراط المستقيم، ما هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وليس صراط المغضوب عليهم أو أهل الضلال. الواجب علينا أن نتبع منهج محمد صلى الله عليه وسلم ولا نحيد عنه ولا نوجد فرق وطوائف لكل طائفة منهج وطريقة، وإنما الواجب عليهم أن يسلكوا منهج محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهو الذي نطلب من ربنا في كل ركعة أن يهدينا إليه عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا يقول ما حكم الراتب الذي يخرج من بنك ربوي، كيف تكون الطريقة لإخراجه من البنك؟ إذا كان البنك هو الذي يدفع لك الراتب بمعنى أنك موظف عنده، في هذه الحال إذا كان هذا بنك ربوي فأنت متعاون معه ولا يجوز لك. أما إذا كان لا، راتبك من جهة أخرى وحول راتبك إلى هذا البنك لتستلمه من البنك بدلا من أن يصرف لك أمين الصندوق داخل الإدارة، فهذا استلمه ولا شيء عليك، لكن لا تبقي عندهم، وقت الصرف تذهب وتصرف منهم ولا يبقى عندهم. هذا يقول إنه انتشر في زمننا هذا استعمال القنوات الفضائية عن طريق الأطباق التي يضعها بعض الناس في منازلهم لاستقبال ما يبث في الخارج، فما حكم هذا؟ هذا ظهرت آثاره وظهرت سلبيات وكنا نحذر منه منذ سنوات، وتبين كيف تغيرت سلوكيات بعض الشباب وتصرفات بعضهم من أعمال غريبة على مجتمعنا، حيث أنهم صاروا يحكون أعداءهم في بعض حركاتهم وتصرفاتهم ونظرياتهم. الواجب على الإنسان أن يكون قيما على أسرته، قائما عليها بما يحفظها ويكونها عن كل ما يشينها. القنوات الأجنبية التي تبث الكفر والإلحاد والدعارة والمجون لا مصلحة لأهل الإسلام فيها بحال، فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذا الخطر ويحذر من غوائله، ويعلم أن أسرته سوف يحاسبونه أمام الله ويقولون هذا هو الغشاش الذي خدعنا وأمن لنا ما يضرنا ولم ينصح لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. هذا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على إقامة المساجد وإبعادها عن القبور، فهل وصى عليه الصلاة والسلام بعمل مسجد عند قبره؟ وإن كان لا فمن الذي أنشأه؟ أولا يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي بنى مسجده أول ما وصل المدينة، فأول عمل عمله هو أن بنى مسجده. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بيوته بجوار المسجد، ومنهن من هذه البيوت بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان آخر وقت بقيه عليه الصلاة والسلام في حياته هو في بيت عائشة، وكان عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وتوفي عليه الصلاة والسلام ببيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تنفيذا لقول عليه الصلاة والسلام الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، دفنوه في المكان الذي خرجت روحه وهو فيه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد تتابع الزمن إلى أن جاء عصر الوليد بن عبد الملك في الدولة الأموية، هو الذي أدخل القبر من حيث الحماية لا من حيث دخوله في المسجد، بمعنى جعل سورة القبر الخارجي سورة بيت عائشة داخلا ضمن سور المسجد حماية لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن مفتوحا من جانبين الآخرين، ولم يكن الناس يصلون إلى ورائه ولا إلى عن يساره ولا أمامه. ثم بعد تتابع الزمن وفساد كثير من الأمم التي تعاقبت على ولاية المدينة حصل ما ترون الآن في هذا الوضع، بحيث أنه صار داخل المسجد، وإلا فالأصل في وضعه أنه ليس داخل المسجد بل هو في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، والمسجد على وضعه الذي يكون آخره الروضة الموجودة. يقول علي دم لأني لم أحرم من الميقات، فماذا أفعل إن لم أستطع شراء ما أذبحه؟
هل في حالة الذبح هل يشترط توزيع الذبح على أهل مكة الفقراء فقط أم الأمر على التوسعة؟ فأستطيع مثلا توزيع الذبح على الفقراء عندنا في بلادنا. كل هدي أو إطعام إنما يكون في مكة وعلى فقراء مكة ولا يكون خارج حدود الحرم. فلو أن إنسانا ذبح شيئا من الهدي أو من دم الجزاء أو ما وجب بسبب فعل محظور أو ترك واجب خارج حدود حرم مكة فهذا لا يصح. وكونك لا تستطيع شراء ما تذبحه فإذا كان هذا بحيث أنك لا تتوقع أنك تستطيع قريبا فإنك تصوم 10 أيام. يقول بما أن الحياة البرزخية لا إحساس فيها بالزمن فهل الإنسان معرض فيها للعذاب حتى قيام الساعة أم لا عذاب ولا إحساس؟ بل فيها نعيم أو عذاب. الله تعالى يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون يعرضون وهم في قبورهم في كل يوم في الصباح والمساء على النار، وهذا في الحياة البرزخية. وحديث البراء بن عازب وهو طويل قد لا يسعفنا الوقت لكن لعلنا في اليوم غد إن شاء الله نتكلم عنه جاء سؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعادة من عذاب القبر وحتى على هذا أن يكون في كل صلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ذكرت أنه أن بني إسرائيل قتلوا في يوم 300 نبي، هل هذا في بلد واحد؟ نقول بل في مكان واحد. وهذا ليس غريبا لأن الله تعالى كان يرسل عددا من الناس لبني إسرائيل وقد يكونوا متعاصرين، وهذا حصل في زمن عيسى عليه السلام. زكريا ويحيى وعيسى كلهم متعاصرون. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.